الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأعراف إلى الآية 101 من آيات سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال: لما قص الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم، الله سبحانه وتعالى أعذر إليهم يعني أقام عليهم الحجة وبين لهم الحق، قال بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما قص الله سبحانه وتعالى هذا، قال سبحانه وتعالى: تلك القرى نقص عليك. تلك القرى نقص عليك، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، من أنبائها، أي من أخبارها. فتلك هنا إشارة إلى تلك القرى، إشارة إلى القرى أي المدن أو البلاد التي سكنتها هذه الأمم التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها في نفس هذه السورة الكريمة، لما قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وهم الأنبياء الذين مر ذكرهم في نفس هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا من تفسير القرآن بالقرآن يجي هذا المعنى يؤيده ويؤكده قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله كذلك أيضا عندنا في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فإذا الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على هؤلاء الأمم وهذه الأقوام، وأرسل إليهم رسلا بلغوهم رسالة الله سبحانه وتعالى، فكذبوا بها فحق عليهم العذاب. ثم بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يقول: الباء سببية. الباء سببية، الباء هنا تفيد معنى السبب، أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. يعني هم أول شيء جاءهم الحق فكذبوا به أول مرة، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأنه لما جاءهم الحق ثاني مرة كذبوا به كما كذبوا بما جاءهم أول مرة. يعني من جاءه شيء من العلم فكذب به ولم يؤمن به، إذا جاءه شيء ثان يعاقبه الله سبحانه وتعالى على أنه كذب بما جاءه أول مرة، فعندما تأتيه بينة ثانية يكذب بها. فكل هؤلاء الأقوام جاءتهم عدة بينات وعدة حجج ودلائل من الله سبحانه وتعالى، وكان الأنبياء يأتونهم بآية وآية، فلما جاءتهم أول آية وكذبوا بها فعاقبهم الله سبحانه وتعالى أنه لما جاءتهم الآية الثانية ازدادوا تكذيبا وكذبوا بالثانية كما كذبوا بالأولى. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا التفسير يعني حكاه الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله من أئمة التفسير، قال: وهو متجه حسن كقوله سبحانه وتعالى. احنا مر بنا هذا الشيء مشابه لهذا في سورة الأنعام، في سورة الأنعام مر بنا ما يشبه هذا، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني وما يدريكم، يعني المشركون طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بمعجزات معينة وخوارق معينة، وأخذوا يطلبون معجزات معينة ويقولون لو جئتنا بهذه المعجزة المحددة سنؤمن بك، فلم يأتهم الله تعالى بها بهذه المعجزة المحددة التي طلبوها. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: وما يشعركم، يعني يا أيها المؤمنون ما الذي يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني أنه لو جاءتهم المعجزة الثانية أنه لو جاءتهم هذه المعجزة المحددة أنهم سيؤمنون بها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم، تقليب القلوب بمعنى أن الله تعالى يفتنهم ويضلهم ويطبع على قلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني عقابا لهم على أنهم لما جاءتهم أول آية كذبوا بها وأنكروها ولم يؤمنوا، فحينئذ طلبوا آية ثانية، فلو جاءتهم الآية الثانية فإن الله تعالى سيعاقبهم بأن يحرمهم الإيمان كما أنهم لما جاءتهم الأولى كذبوا بها. فإذا يعني خلاصة هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يبين أن التصديق بالحق ولو كان علم الإنسان بقليل من الحق الذي علمه فآمن به وصدق به، عندما يعلم شيئا ثانيا من الحق ويأتيه يوفقه الله فيصدق بالثاني، وعندما يعلم شيئا ثالثا كلما تأتيه معلومة جديدة من الدين ويبلغه خبر كما أنه آمن أول مرة الله تعالى يثيبه ويوفقه للإيمان كلما جاءته آية جديدة أو جاءه خبر جديد. والعكس بالعكس، الذي جاء يعني جاءه شيء قليل من العلم فكفر به وكذبه يعاقبه الله سبحانه وتعالى أنه لما يأتيه دليل ثاني يكذب به وثالث يكذب به ويزداد تكذيبا والعياذ بالله مع زيادة الأدلة لا تفيده هدى ولا تفيده استقامة. فإذا هذا معنى قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. الرسل جاءتهم بالحجج والدلائل الواضحة فما كانوا ليؤمنوا، فلم يؤمنوا بهذه البينات بما كذبوا من قبل، يعني بسبب أنهم كانوا قد جاءتهم آيات من قبل فكذبوا بها، فلذلك لما جاءتهم الرسل ببينات أخرى لم يؤمنوا بها. قال: ولهذا قال هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم، أي لأكثر الأمم الماضية، من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين، معنى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والفسق هو الخروج في لغة العرب، الفسق معناه الخروج من الشيء، العرب يقولون فسقت الرطبة، يعني انفصلت عن قشرتها وخرجت من القشرة اللي هو البلح الرطب الطري اللي تكون قشرته سوداء أو صفراء، عندما ينفصل عنها ويخرج عنها فهذا يقال فسقت، يعني انفصلت. فهم خارجون، يعني خارجون عن الدين وعن الطاعة وعن أمر الله. فالله سبحانه وتعالى طبع على قلوب الكافرين، يعني حال بينها وبين الهدى وختم عليها بحيث انسدت عنها المنافذ التي يصل إليها الحق من خلالها، فلم ينتفعوا بما يأتيهم من الحق ووجدهم الله تعالى فاسقين. قال: والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه. يعني هنا ما معنى قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي يعني أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم عهدا فلم يفوا بهذا العهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي أن الله تعالى أخذ عليهم عهدا ولكنهم لم يفوا بهذا العهد ولم يجدهم الله تعالى أهل وفاء لذلك العهد. طيب ما هو هذا العهد؟ هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به. وهذا العهد سيأتي توضيحه أيضا في نفس هذه السورة الكريمة سورة الأعراف، سيأتينا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أخرج من ظهره كل ذرية زرأها الله سبحانه وتعالى، كل ذرية آدم أخرجهم من ظهره كهيئة الذر، يعني كهيئة النمل، كل البشر كل ذرية آدم الذين قضى الله سبحانه وتعالى أنهم سيولدون وسيخرجون من البشر إلى أن تقوم الساعة، أخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم كهيئة الذر في حجم النملة، ونثرهم بين يديه أمامه، كل ذرية آدم جعلهم الله تعالى بين يديه في حجم صغير مثل النمل كذا بين يديه، وأشهدهم على أنفسهم وسألهم الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم أعادهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ عليهم العهد أن يعبدوه ويوحدوه وأقروا بذلك، ردهم الله سبحانه وتعالى إلى ظهر آدم مرة أخرى، وعادوا إليه ليخرجوا كل منهم في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه يعني إحياء أو إيجاد من الله سبحانه وتعالى للذرية في طور معين من ضمن الأطوار التي تنقل فيها الإنسان. الإنسان بعد ذلك لا يذكر هذا لأنه مر عليه زمن طويل، ولأنه كان في طور غير الطور الذي هو فيه، يعني كما أن الإنسان الآن مثلا لا يذكر ما كان من الأحداث مثلا وهو في رحم أمه، لا أحد يذكر ماذا دار في رحم أمه مع أنه كان حيا داخل رحم الأم، لكن كان في حالة أخرى أو في طور آخر غير الحالة التي هو عليها في هذه الحياة الدنيا. والله تعالى خلق الناس أطوارا، وهو في طور لا يتذكر الطور الذي كان قبله وأحواله فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن الرسل جاءت وذكرت بهذا الميثاق، ولهذا فإن من رحمة الله تعالى أنه يعني لا يعاقب الناس بمجرد مخالفتهم يعني الميثاق الأول من غير تذكير الرسل به، بل قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رغم أن الله تعالى أقام عليهم الحجة يعني وأخذ عليهم العهد الأول وهم في ظهر آدم، لكن من رحمة الله تعالى أنه لم يجعل هذا يعني كافيا لإقامة العقوبة عليهم حتى يرسل إليهم رسولا فيخبرهم بهذا الميثاق. فالحجة الميثاق الأول يعني مشروطة بمجيء الرسل التي تذكر الناس بهذا الميثاق وتخبرهم به، فحينئذ من كفر بالرسل يستحق العقاب يعني. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني في ذلك الوقت لما أخرج الله الذرية من صلب آدم. وكذلك أيضا هناك ميثاق الفطرة، يعني ميثاق هذا يسمى ميثاق الذر، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ أسبابا للإيمان وللتوحيد. فالميثاق اللي هو ميثاق الذر هذا الميثاق الذي أخذ على الناس، يعني الميثاق بمعنى العهد المؤكد، يعني فالعهد المؤكد الذي أخذ عليهم وعاهدوا الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا به وكذا وهم في ظهر آدم، هذا ميثاق من المواثيق. هناك ميثاق آخر هو ميثاق الفطرة، أن الله تعالى فطر الناس على التوحيد وعلى الإيمان، بمعنى أن الإنسان لو خلي بينه وبين فطرته لاختار الإيمان، لأنه يعني الفطرة السليمة الإنسان مفطور على الإيمان بالله وعلى توحيد الله تعالى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، الأبوان يتدخلان، الأبوان والبيئة التي تحيط به يتدخلون في إفساد هذه الفطرة وتغييرها، يلقنونه أشياء مخالفة لهذه الفطرة فينحرف عنها. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، ها هل تحسون فيها من جدعاء، بمعنى ان الايه ان المشركي قريش كانوا يقطعون اذان الايه بعض الانعام، يقطعون اذانها، فهذا تشويه لايه لخلقتها او تغيير يعني لصورتها، هي ولدت على صورة يعني حسنة كاملة وهم جاءوا فايه غيروا هذه الخلقة وقطعوا الاذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل كالمولود يولد على الفطر على التوحيد، وزي ما تدخل الناس وافسدوا يعني خلقة البهيمة وقطعوا بعض اعضائها فغيروها وشوهوها، كذلك الفطرة السليمة ايضا الناس يتدخلون فيها بالافساد والتغيير فيغيرونها ويشوهونها. فلذلك في الحديث لم يقل او يسلمانه، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه. لماذا؟ لا يحتاج الإنسان إلى الأبوين من أجل أن يجعلاه مسلما، هو فقط إيه يعني دور الأبوين المسلمين هو حمايته من تلك الآفات التي تدنس الفطرة السليمة، لكن هو أصلا هو ولد مسلما، مش محتاج أنه هو إيه تدخل من أحد ليجعله مسلما إلا بالوقاية من أسباب الانحراف والزيغ يعني. لكن الذي الأبوان يهودان هم يحرفان عن الحق الذي ولد عنه. فإذا عندنا ميثاق الفطرة، الله تعالى فطر الناس على التوحيد والإيمان وهذا الميثاق، وهناك ميثاق الذر، ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني هذه العهود لم يفوا بها وبدلوا هذه الفطرة التي فطروا عليها ونقضوا هذا العهد الذي أخذ عليهم وهم في صلب آدم أو عندما أخرجهم من صلب آدم. قال فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا من شرع، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك، بالنهي عن الشرك، كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني موحدين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عن الدين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الله تعالى خلق عباده حنفاء، خلق عباده موحدين، فجاءت الشياطين واجتالتهم عن الدين، يعني حرفتهم عن الدين السليم. قال وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو وينصرانه ويمجسانه، يعني يجعلانه مجوسي الحديث. وقال تعالى في كتابه العزيز وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو ما عبد من دون الله، والبعض يقول إيه وهو راض بالعبادة، يعني كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله إلى غير ذلك من الآيات. فهنا ذكر بعض الآيات الكريمة التي تدل على أن جميع الرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده وحذروهم من الشرك. فإذا هذا ميثاق الرسل، يبقى عندنا ميثاق الفطرة وميثاق الذر وميثاق الرسل، كلها مواثيق يعني دلائل أقامها الله تعالى على التوحيد وعلى الإيمان وحجج يعني أقامها الله تعالى على عباده. قال وقد قيل في تفسير قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق، أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى له علم سابق أن هؤلاء الأقوام لن يؤمنوا، فلما جاءتهم الرسل بالبينات كذبوا بسبب علم الله تعالى السابق أنهم لن يؤمنوا عندما تأتيهم الرسل. فلذلك لما جاءتهم الرسل لم يؤمنوا لسبق علم الله سبحانه وتعالى بذلك ولإرادة الله تعالى ومشيئته. ونقل عن السدي قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها. يعني يقول إن هؤلاء الذين كفروا لما جاءتهم الرسل لما أخذ منهم الميثاق أول مرة وهم في عندما أخرجهم الله من ظهر آدم وقال ألست بربكم، قالوا بلى، قال كان إيمانهم كرها، يعني كانوا كارهين للإيمان، يعني أقروا به لكن كانوا كارهين له بعلم الله سبحانه وتعالى السابق فيهم أنهم سيكفرون عندما تأتيهم الرسل بالبينات. فإيمانهم الأول لم يكن إيمان طواعية واختيار ورضا بالإيمان، فلذلك لم ينفعهم هذا الميثاق الذي أخذ عليهم أول مرة، لم ينفعهم لأنهم آمنوا كرها. وقال مجاهد هذه الآية الكريمة كقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تذكرون هذه الآية الكريمة اللي هي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا في أهل النار والعياذ بالله تعالى، عندما عرضوا على النار، عندما يعني رأوا النار يوم القيامة طلبوا من الله تعالى أن يردهم إلى الدنيا لكي يؤمنوا، زعموا أنهم لو ردوا إلى الدنيا أنهم سيؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى يقول لو ردهم الله إلى الدنيا مرة أخرى سيكفرون بالله كما كفروا به أول مرة وإنهم لكاذبون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هم في الآخرة لن يرد أحد إلى الدنيا مرة أخرى، لكن الله تعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لكفروا. فالله تعالى يعلم ما لم يكن، الشيء الذي لم يقع لو وقع كيف سيكون، وهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. فلذلك لما خلقهم الله يعني وأخرجهم من ظهر آدم وكذا كان في علم الله تعالى السابق أنهم عندما تأتيهم الرسل سيكذبون بهم ويكفرون بهم والعياذ بالله. فهذا كله معنى قوله سبحانه فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بسبب تكذيبهم من قبل أيام الميثاق اللي أخذ أيام آدم عليه السلام، بسبب ذلك لما جاءتهم الرسل كفروا بهم. وكذلك أيضا أنهم لما جاءتهم الرسل بأول آية كفروا بها وكذبوها، فلذلك لما جاءتهم آية ثانية لم يؤمنوا بالآية الثانية عقابا لهم على كفرهم بالآية الأولى. طيب. بعدها يقول سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الرسل الذين مر ذكرهم في هذه السورة الكريمة. بعث الله من بعدهم موسى بآياتنا، أي بحججنا ودلائلنا البينة، إلى فرعون وهو ملك مصر في زمان موسى عليه السلام، وملئه أي قومه. إذن بعث الله تعالى موسى عليه السلام، هنا بداية قصة نبي الله موسى عليه السلام، فأخبر الله تعالى أنه بعثه بعد الرسل الذين مر ذكرهم، بعثه إلى من؟ إلى فرعون وملئه يعني وقومه، وفرعون هو ملك مصر. فظلموا بها، وكلمة فرعون هي لقب لكل من حكم مصر من الكافرين، كل كافر حكم مصر يقال له فرعون، كما يقال لمن حكم مثلا الروم قيصر، ولمن حكم بلاد الفرس كسرى، يعني من حكمها من الكافرين يقال له كسرى، ومن حكم الروم من الكفار يقال له قيصر، وهكذا. فهو لقب يعني يطلق على ملوك كثيرين ملكوا مصر. والمقصود هنا فرعون معين هو الذي يعني أرسل إليه موسى عليه السلام. والمفسرون يذكرون أن فرعون الذي بعث إليه موسى أنه اسمه الوليد بن مصعب، هكذا يذكرون يعني اسمه بالله. طبعا هذا كأنه هذا تعريب له، يعني هو ما لم تكن لغته العربية يعني، لكن كأن اسمه باللغة الأعجمية يعني معناه بالعربية الوليد، وأبوه معناه بالعربية مصعب يعني، أو كذا هكذا كان اسمه، الله تعالى أعلم يعني، نسأل الله العافية. وطبعا مرات نفس الاسم يسمى به مؤمن وكافر، يعني هو وليد يعني، ولا اسم هذا تسمى به فرعون، لكن يوجد صحابة كرام يعني اسمه الوليد بن الوليد رضي الله عنه، وآخرون يعني انه. طيب فالمهم هذا فرعون ايه اللي هو كان في زمان موسى عليه السلام. فبعثه الله الى فرعون وملئه يعني وقومه، فظلموا بها اي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يجي معنى فظلموا بها يعني جحدوا بها وكفروا بها ظلما منهم وعنادا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال اي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، اي انظر يا محمد عليه الصلاة والسلام كيف فعلنا بهم واغرقناهم عن اخرهم بمرأة من موسى وقومه، وهذا ابلغ في النكال بفرعون وقومه واشفى لقلوب اولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني ان الله سبحانه وتعالى اهلكهم، اهلك فرعون وقومه بمرأة من موسى ومن معه من المؤمنين، يعني رأوهم وهم إيه يهلكون ويغرقون. وقال هذا فيه شفاء لقلوب أولياء الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن هلاك أئمة الكفر الذين حاربوا الله ورسوله عليه ورسله الكرام يعني صلوات الله وسلامه عليهم، أن هلاك هؤلاء فيه يعني نعمة على المؤمنين وشفاء لقلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعني إذن إيه لا حرج، بعض الناس يقولك لا شماتة، ولا يعني هو الشماتة في أعداء الله وأعداء رسوله هذه لا حرج فيها، الإنسان يفرح بهلاكهم، يفرح بهلاكهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون شكرا لله تعالى عند هلاك أئمة الكفر، يعني كأبي جهل وغيره، وكذلك التابعون لما هلك الحجاج بن يوسف سجدوا لله شكرا يعني وفرحوا بذلك، لأنه إيه؟ لأن هلاك يعني إمام من أئمة الكفر الذين يضلون الناس ويعذبون المؤمنين، هذا يعني فيه فرح للمؤمنين وتسر به قلوبهم، وكما قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، قلوب المؤمنين يكون فيها غيظ على أعداء الله وأعداء رسوله، والله تعالى يشفي هذا الغيظ بهلاك هؤلاء وتقر به أعين المؤمنين. فجعل الله تعالى ذلك يعني نعمة على المؤمنين أنه أراهم مصارع أعدائهم وأراهم هلاك أئمة الكفر، لأنهم ليست عداوة دنيوية يمكن أن يتسامحوا فيها وكذا، هؤلاء محاربون لله وللرسول، ولذلك يعني كان فرح المؤمنين بهلاكهم. لو أنها يعني مسألة شخصية أو أمر شخصي كانوا يعني عفوا عنهم وتسامحوا لهم وحزنوا لموتهم، لكن هؤلاء حاربوا الله وحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك يكون الفرح يعني بهلاكهم، لأن الحب في الله والبغض في الله هذا أوثق عرى الإيمان، فالمؤمنون يبغضونهم في الله بغضا شديدا ويفرحون بهلاكهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه الحج وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر. قوم فرعون هم إيه؟ القبط، اللي هم سكان مصر كان يقال لهم الإيه؟ القبط، فهم قوم فرعون الذين فرعون هو إيه؟ واحد منهم. فالله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وقومه، فإذا موسى عليه السلام كان رسولا إلى فئتين، إلى بني إسرائيل الذين هم قوم موسى عليه السلام، ورسولا أيضا إلى فرعون وقومه، أي إلى فرعون وإلى القبط. وكان سكان مصر في ذلك الوقت ينقسمون إلى هاتين الفئتين، يعني القبط وهم السكان الأصليون لمصر، وبنو إسرائيل وهم قوم نبي الله موسى عليه السلام، وهؤلاء كانوا وافدين على مصر، يعني من ذرية نبي الله إسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب عليه السلام. فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه. موسى عليه السلام قال لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. الله تعالى الذي خلق كل شيء، العالمين جمع عالم، والعالم هو صنف من المخلوقات، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم. فالله تعالى رب العالمين، كل العوالم، كل أصناف المخلوقات على تنوعها واختلافها، الله تعالى هو ربها وخالقها جميعا. فهو موسى عليه السلام يقول لفرعون: إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. طيب ما معنى حقيق على ألا أقول؟ قال معناه حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، أي جدير به وحري به. بمعنى حقيق أي جدير أو حري بألا أقول على الله إلا الحق. فهنا جعل على ألا أقول بمعنى بألا أقول، يعني جعل الباء العلى بمعنى الباء. قال: والباء وعلى يتعاقبان، فيقال رميت بالقوس ورميت على القوس، جعل على بمعنى الباء. وجاء على حال حسنة وجاء بحال حسنة. يبقى ده التفسير الأول، إن على معناها الباء. والتفسير الثاني قال بعض المفسرين معناه حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. يبقى بدل حقيق بمعنى جدير أو حري بألا أقول، جعلها بمعنى حريص على ألا أقول، يعني من الحرص أنه يعني راغب في ذلك، طالب له، مريد له، من الحرص. فهنا على تكون بمعنى على، لو أن حقيق معناها حريص يبقى على معناها على كما هي، أما لو قلنا حقيق معناها جدير أو حري يبقى على معناها الباء. قال: وقرأ آخرون من أهل المدينة، هذه قراءة الإمام نافع رحمه الله، وهي من القراءات السبع المتواترة، قرأ حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. في قراءة الإمام نافع حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، أي واجب علي. حقيق علي يعني واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق، أي ألا أخبر عن الله تعالى إلا بما هو حق وصدق، ألا أخبر عن الله إلا بما هو حق وصدق، لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فيعني تعبيرات متقاربة، يعني كلها توصل هذا المعنى. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله، أعطانيها الله دليلا على صدقي فيما جئتكم به. قد جئتكم ببينة من ربكم، يعني بحجة قاطعة من الله سبحانه وتعالى. فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم السلام. طبعا كما ذكرنا أن سكان مصر كانوا يعني فئتين، القبط الذين هم قوم فرعون منهم فرعون، والفئة الثانية هم بنو إسرائيل. وكان بنو إسرائيل كانوا يعملون في الحرف أو الأعمال التي يستنكف القبط أن يعملوا فيها، فكانوا يسخرونهم للخدمة، يعني يستعملونهم عمالا وخدما عندهم، ويكلفونهم بالأعمال الشاقة التي لا يستطيعونهم القيام بها أو لا يرغبون في القيام بها، فبنو إسرائيل كانوا يعملون عندهم هذه الأعمال. وكان فرعون قد رأى رؤيا وأخبره بعض الكهنة وكذا أنه سيكون هلاكه على يد غلام ذكر من بني إسرائيل، أنه سيولد غلام ذكر من بني إسرائيل، وأنه على يده سيكون هلاك فرعون. فأول شيء أمر بتقتيل جميع الذكور الذين يولدون، كل طفل ذكر يولد من بني إسرائيل أمرهم أن يقتلوه، واستمروا على ذلك فترة، كلما ولد طفل ذكر يقتلونه، وكان يرسل شرطته، يرسل الشرطة يتجسسون ويتتبعون الأخبار ويراقبون أي امرأة من بني إسرائيل تحمل، يراقبونها ويتابعونه، يسجلون البيت الفلاني فيه امرأة حامل وكذا، فإذا مجرد ما يحين موعد الولادة يذهبون ويفتشون، إذا وجدوا المولود ذكرا قتلوه. فلما قتلوا الذكور بعد ذلك قوم فرعون قالوا له يعني إنهم بحاجة إلى بني إسرائيل، والآن سيفنى بني إسرائيل بهذه الطريقة، ولن نجد من يعمل هذه الأعمال الشاقة التي يعملونها ويقومون بها. فأخذوا يطلبون منه أن يعني يجد طريقة أخرى، فقرر أن يقتل ذكورهم سنة ويتركهم سنة، سنة يقتل فيها كل المواليد الذكور، والسنة التي بعدها يعني يتركهم حتى يعني ما حتى لا يفنيهم يعني. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الذكور، ليظهر الله تعالى يعني عزه وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، يعني أنه الله تعالى أراد أن يكون مقتله على يد غلام، حتى وهو يقتل الذكور الله تعالى جعل موسى عليه السلام يولد في هذه السنة وليس في السنة التي يترك فيها الذكور. هارون عليه السلام ولد في السنة الأخرى التي لا يقتل فيها الذكور، ولد فيها هارون فلم يتعرض له، لكن موسى ولد في السنة التي يقتل فيها الذكور، وشاء الله سبحانه وتعالى في القصة المعروفة التي قصها الله علينا في كتابه، أمر الله أمه أن تلقيه في اليم، ووضعته في تابوت من الخشب، صندوق من الخشب، وألقته في النهر، والنهر جرى بموسى عليه السلام حتى دخل به إلى قصر فرعون وكذا، وشاء الله تعالى أن يتربى في قصر فرعون ويكون هلاكه على يد موسى عليه السلام. فكان فرعون وقومه كانوا يضطهدون بني إسرائيل ويقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وكانوا يؤذونهم ويسخرونهم في الخدمة والأعمال الشاقة ويضطهدونهم. فموسى عليه السلام قال لفرعون أرسل معي بني إسرائيل، يعني أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كان معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. قال إن كنت جئت بآية يعني بحجة ودليل على صدق نبوتك وأن الله أرسلك حقا، فأرنا هذه الآية لننظر فيها. قال سبحانه وتعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أعطى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام يعني آيتين أو يعني معجزتين عظيمتين إلى جانب معجزات أخرى سيأتي ذكرها. فأول معجزة هي معجزة الحية العصا التي تنقلب حية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثعبان مبين: قال الحية الذكر. الحية الذكر منها يقال له ثعبان، فالثعبان هو ذكور الحيات يعني. قال: وكذا قال السدي والضحاك. قال: وفي حديث الفتون، وهذا الحديث سيأتي ذكره، هو حديث طويل في قصة موسى عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وفتناك فتونا. ومن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يفسر قوله تعالى: وفتناك فتونا، ويذكر فيه بعض ما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار عن موسى عليه السلام. فالفتون اللي يعني الأحوال التي مر بها موسى عليه السلام وما كان من الوقائع التي مر بها. ففي هذا الحديث فيه عن ابن عباس في تفسير رضي الله عنهما في تفسير: فألقى عصاه قال: فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهة. قال ابن عباس في حديث الفتون: فألقى عصاه قال: فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهة، يعني فاتحة فمها على أقصى شيء، مسرعة إلى فرعون. فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره، يعني قفز عن سرير السرير، والسرير يأتي بمعنى إما الذي يعني ينام عليه الإنسان أو الذي يجلس عليه، أيضا كرسي يقال سرير الملك اللي هو العرش الذي يجلس عليه. فاقتحم يعني قفز عن سريره، واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل، وهو يدعي الربوبية ويقول: أنا ربكم الأعلى. الله سبحانه وتعالى أراد أن يهينه ويظهر ضعفه وعجزه، فمجرد ما ألقى العصا فإذا بها حية عظيمة. وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة، يعني قتادة قال يعني حجمها كأنها زي بحجم مدينة، هذا طبعا يعني فيه مبالغة يعني كثيرة، هذا عن قتادة رحمه الله. وقال السدي رحمه الله قال: فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والآخر على سور القصر. اللحي اللي هو الفك يعني الأسفل، العظم الذي فيه الأسنان اللي هو الفك الأسفل، وضعت لحيها الأسفل في الأرض والآخر على سور القصر. وكان قصره له أسوار يعني شاهقة الارتفاع، فيعني فكها يعني من الأسفل على الأرض، وفكها الأعلى يعني أعلى من ارتفاع سور القصر الذي هو يعني سور شاهق عظيم. هذه دلالة على على ضخامة حجمها. ويعني فطبعا هذه تفسيرات مأثورة عن هؤلاء التابعين يعني رحمهم الله، لكن يؤيدها يعني أن الله تعالى وصفها يعني يعني قال ثعبان مبين، وفي الآية الأخرى يعني وصف الله تعالى بالصفات يعني تدل على ضخامتها وعظم حجمها. قال: ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها زعر منها ووثب. هنا السدي يعني رحمه الله من التابعين يعني هو يقول عن فرعون انه زعر منها ووثب واحدث، يعني حتى يعني الحدث ما ينقض الوضوء يعني من خروج ريح ونحوه، يعني من شدة فزعه وكذا. وصاح: يا موسى خذها وانا اؤمن بك وارسل معك بني اسرائيل. واخذ يصيح يقول لموسى: خذها وانا اؤمن بك وارسل معك بني اسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا، أو مجرد ما يمد يده إليها يلمسها ترجع إيه عصا مرة أخرى يعني. قال وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا، يعني نحو هذا نقل عن ابن عباس أيضا، يعني الخلاصة أنها كانت يعني حية ضخمة جدا، يعني ضخامة لا يعهد لها مثيل في الحيات العادية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. يعني هذه الحية يعني أضخم من أضخم حية يعني رآها البشر، لم يرى البشر يعني في مثل ضخامتها من الحيات يعني. وأنه بمجرد ما يلمسها يعني أو ما يرمي العصا تنقلب حية، وبأن يلمسها ترجع عصا مرة أخرى بأمر الله. سبحان الله سبحان الله. قال يعني ثم ذكر يعني بعض الأثر بهذا المعنى يعني. ثم قوله سبحانه وتعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال نزع يده أخرجها من درعه بعدما أدخلها فيه، والدرع يأتي بمعنى الثوب يعني أو القميص الذي يلبسه الإنسان، وله إيه الجيب اللي هو فتحة الصدر، يعني هذه الفتحة اللي هي إيه التي تفتح ويدخل الإنسان رأسه منها، الفتحة التي إيه يدخل رأسه منها في الثوب. ففي الآية الأخرى أدخل يدك في جيبك، يعني زي هذا الجيب القميص، يعني هذا يدخل يده في جيبه يدخل يده في جيبه. فقال ايه الله تعالى يقول اسلك يدك في جيبك، يعني ادخلها في جيبك تخرج بيضاء. قال ونزع يده، نزع يده يعني اخرجها من جيبه، ادخلها في فتحة الثوب ثم ايه نزعها يعني اخرجها منه، فإذا هي بيضاء للناظرين. قال أخرجها من درعه بعدما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض. فأخرج يده فإذا إيه جلدها أبيض مثل اللبن، يعني بياض ليس يعني لم يعهد مثله، تتلألأ يعني فيها نوع من الإضاءة يعني أو الإنارة، من غير سوء في الآية الأخرى قال من غير سوء، يعني من غير برص اللي هو المرض الجلدي الذي يصيب يعني بعض الناس، بحيث يكون الجلد في بعض المواضع يعني أبيض مخالفا للون البشرة أو كذا. فهو عليه السلام يعني كان يخرج يده بيضاء من غير سوء، يعني ليس يعني كما يكون الحال يعني في ذلك المرض، وإنما يخرجها بيضاء بياضا يعني ناصعا ايه يتلألأ. وبعدين يرجع يعيدها الى جيبه مرة اخرى فتعود الى لونها الطبيعي، يعود يدخل يده في جيبه مرة اخرى فترجع ايه الى لونها الطبيعي. فهذه آية اخرى وعلامة اخرى جعلها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، يعني شيئا خارقا للعادة جعله الله تعالى يعني دليلا على صدق نبوته عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون من غير سوء، يعني من غير برص، ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، بعدين يعدها مرة أخرى فترجع إلى لونها الأول. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ هم الجمهور والسادة من قوم فرعون، هم الجمهور والسادة من قوم فرعون، الملأ هم إيه السادة والزعماء والكبراء وكذا، موافقين لقول فرعون فيه. يعني ان هنا في هذه الصورة ان الملأ هم الذين قالوا ان هذا لساحر عليم. في صور اخرى فرعون نفسه قال عن موسى ان هذا لساحر عليم، فهم ايه الملأ يرددون الاتهامات التي يتهم بها فرعون موسى وقومه، فالملأ ايه كالببغاوات يعني يرددون خلفه هذه الاتهامات. هو قال ان هذا لساحر عليم، فهم خرجوا يقولون هذا الساحر ايه عليم مثل ما قال. يريد أن يخرجكم من أرضكم. هنا يقول إيه أن فرعون بعدما رجع، يقول ابن كثير رحمه الله بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك، يعني بعدما فرعون فزع من منظر الحية ووثب عن كرسي الملك وكذا، رجع بعدما زال عنه الفزع والحية رجعت عصا مرة أخرى وزال عنه الفزع، رجع وجلس على الكرسي وقال فرعون للملأ إن هذا لساحر عليم. وبعدين هم الملأ أيضا قالوا إن هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كما قالته، وافقوه وقالوا كما قالت. يعني في بعض الصور الأخرى أن فرعون قال، أن فرعون هو اللي قال للملأ إن هذا لساحر عليم، وهنا في سورة الأعراف أن الملأ هم اللي قالوا إن هذا لساحر عليم. فالخلاصة أن كلا من فرعون قاله والملأ قالوه مرددين خلفه يعني كلاما. فوافقوه وقالوا كما قالته وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبهم وافترائهم، وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم. يعني بعد ذلك أخذوا يتشاورون مع فرعون كيف يكيدون لموسى عليه السلام. الآن أخذوا قالوا الآن موسى عليه السلام معه هذه المعجزات العظيمة، فإذا رآها الناس رأوه يقلب العصا حية ضخمة ويخرج يده بيضاء، قالوا إن الناس سيتبعونه على ذلك وسيؤمنون به، فأخذوا يفكرون في الطريقة التي ينفرون بها الناس عنه، وكانوا يخافون أن الناس إذا اتبعوه بعد ذلك ينقلبون على فرعون وملئه، ينقلبون على فرعون وعلى المجموعة المحيطة به التي تتحكم فيهم ويتبعون موسى عليه السلام. قال والذي خافوا منه وقعوا فيه، الذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل وأرى فرعون وهامان اللي هو الوزير وجنودهما، أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون، وكانوا يخافون أن ينتصر موسى وقومه وأن يؤمن بهم الناس ويكون لهم التمكين في الأرض، فالله سبحانه وتعالى أراهم ما كانوا يخافونه ويحذرون وقوعه أوقعه الله تعالى. قال فلما تشاوروا في شأنه وأتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله، في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. نتيجة المشاورات يعني بينهم وضعوا خطة للقضاء على موسى وقومه. ما هي هذه الخطة؟ كما قصها الله تعالى علينا، قالوا أرجه وأخاه. ما معنى أرجه؟ قال ابن عباس أخره، وقال قتادة احبسه. أرجه وأخاه يعني أخره أو احبسه، يعني وأخاه احبسه هو وأخاه هارون. وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم، ويعني معالي يعني في الأقاليم وأنحاء مملكته، فطلبوا منه أن يرسل في أنحاء مملكته والمدن التابعة له. حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. حاشرين يعني جامعين، يجمعون لك السحرة، يذهبون إلى كل قرية ويأتون بأمهر أهلها في السحر ويجمعون هؤلاء السحرة جميعا ويحضرونهم عندك. قال وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. والله سبحانه وتعالى شاء أن تكون معجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه، يعني فالذين أرسل إليهم، فأرسل إلى فرعون وقومه وكانوا قد برعوا في السحر وبلغوا فيه يعني مبلغا كبيرا، وكان السحر منتشرا فيهم، وفيهم يعني من مهر فيه وبرع فيه. واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم. يعني هؤلاء الحاشرون لما ذهبوا يجمعون السحرة كانوا يقولون لهم إن إيه، إن فرعون اللي هو الحاكم ورئيس البلد وكذا، يعني عنده ساحر همه أمره، ويريدونكم إيه أن تأتوا وتقاوموا سحره وتأتوا بسحر أحسن من الذي يأتي به، حتى إيه لا يضل الناس بزعمه أنهم لو اتبعوا موسى ضلوا، فيريدهم أن يتبعوا السحر. يقول لهم يعني موسى عليه السلام جاء بسحر، عندنا سحرة أكثر منه ويأتون بأشياء أحسن من التي يأتي هو بها، حتى إيه يبقى الناس على تبعيتهم لفرعون ولا يتبعوا موسى. قال فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هنا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني هذا الموضع يعني فصله الله تعالى في سورة طه، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ففرعون قال لموسى أنت تريد أن تخرجنا من أرضنا بسحرك، يعني بسبب هذا السحر سيتبعك الناس وتنقلبون على الحاكم وتخرجونه من الأرض، فلنأتينك بسحر مثله، سنأتيك إيه بسحر مثل السحر الذي جئت به، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يعني قالوا لموسى عليه السلام حدد إيه موعدا ومكانا نجتمع فيه، وتأتي أنت بسحرك ونأتي نحن إيه بالسحرة سحرة فرعون، ويأتون بسحرهم والناس إيه يرون سحرك وسحره. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فمن حكمة موسى عليه السلام وإلهام الله له يعني وتوفيقه له أنه اختار يوم الزينة، وهو يوم عيد عظيم، كان يوم عيد يعني أكبر عيد من أعيادهم، وكان من عادتهم أن كل أهل البلد كانوا يجتمعون في هذا العيد، ويخرج فرعون في زينته وكذا ويجتمع الناس. فقال في وقت الضحى في يوم الزينة في يوم هذا العيد والناس مجتمعون، يعني اجعلوا سحرتكم يأتون بما يأتون به، وأنا آتي بما إيه بما آتي به من المعجزات التي أعطاه الله إياه. قال تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة في الأعراف في الآية التي معنا آية 113 وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. فهنا إيه دايما هؤلاء الفراعنة والطغاة يكون لهم أتباع يستميلونهم إما بالمال وإما بالجاه، إما بالمال وإما بالجاه يكتسبون إيه ولاءه، إما مرتزقة يعطونهم أموالا أو يعينونهم في مناصب وفي يجعلونهم من المقربين، يعني يعينونهم وزراء وكبراء ومناصب وكذا. فالسحرة جاءوا إلى فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قالوا إيه ماذا كم ستعطينا من الأجرة إذا غلبنا موسى، أو هل ستعطينا أجرة إذا غلبنا موسى؟ قال نعم سأعطيكم إيه يعني أجرة وأموالا على النصر والغلب وإنكم لمن المقربين، ليس فقط إيه أموالا بل سأعطيكم جاها أيضا، سأجعلكم من المقربين، تكونون من حاشية الملك ويكون لكم جاه عنده وكذا. قال يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام، إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادوا وليجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون يعني بعد ما تأكدوا يعني من فرعون أنه سيعطيهم أجرة وسيجعلهم من المقربين, حينئذ إيه قالوا لموسى عليه السلام إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المقيل, إما أن تبدأ أنت أولا وتلقي عصاك أو نبدأ نحن أولا ونلقي إيه عصينا. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نواصل قصة موسى عليه السلام كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا, والحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم هذا كان في نعم هذا كان في في وقت آخر يعني. نعم برضو كان لقب يعني لملك القبط في زمن النبي.